رابع من قيود التعريف، وهو قيد المحرمة. عرف الزنا بأنه علاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شهادة. قلنا أنه لا إشكال في أن التحريم مأخوذ في مفهوم الزنا بمعنى سوف نشرحه. وقد أشكل على هذا القيد أخذ هذا القيد في التعريف، بأن إطلاقه مقتضى إطلاقه شمول المرأة المحرمة بالعرض كما في حال الحيض ونحو ذلك. وأجبنا عن هذا الإشكال، أن هذا الإشكال يندفع عن ملاحظة ذيل القيد من غير عقد ولا ملك ولا شهادة. وقلنا أن هذا الذيل له تفسيران، تفسير أن يؤخذ من غير عقد ولا ملك متعلقا بالحرمة، أي ما حرم بلا عقد، أو الحرمة الناشئة من عدم العقد المسببة من عدم العقد، فيكون قيدا في التحريم. وأخرى يكون من غير عقد ولا ملك تفسيرا للتحريم، امرأة محرمة أي امرأة بلا عقد وبلا ملك وبلا شهود. وعلى كلا التفسيرين قلنا أنه يخرج الحرمة العارضة، المرأة التي هي محرمة بالعرض تخرج على كلا الترتيبين، سواء أردنا بالحرمة الحرمة المقيدة بعدم العقد، يعني الحرمة المسببة من عدم العقد وعدم الملك، فإن حرمة الوطئ حال الحيض ليست حرمة مسببة من عدم العقد، حرمة مسببة من الحيض. أو أخذنا من غير عقد ولا ملك عطف تفسير، فإن المرأة الحائض الزوجة الحائض لا يشملها عنوان من غير عقد لأنها معقود عليها. وأشكل في هذا التعريف في أخذ الحرمة ثانيا بأننا لو جعلنا من غير عقد قيدا للحرمة، أي الحرمة المسببة من غير عقد ومن غير ملك، الحرمة من غير عقد، يلزم صدق ذلك، صدق التعريف على الزوجة، لأن الزوجة أيضا محرمة من غير عقد، فإن القضية الشرطية كما قرأتم في المنطق صادقة من دون صدق طرفها، حتى مع كلمة طرفها الزوجة أيضا محرمة بلا عقد، فهذا الأمر هي الآن معقود عليها لأنها أيضا هي تحرم لولا العقد، لولا العقد هي أيضا محرمة. فيكون التعريف على أساس التفسير الأول وهو التقييد شاملا للزوجة. هذا الإشكال جوابه هو أن هذه القضية مأخوذة بنحو القضية الحينية لا بنحو القضية الشرطية، حتى تصدق على الزوجة وإن كذبت طرفاها، أي المقصود من المحرمة بلا عقدين المحرمة بلا عقد حين عدم العقد وحين الحرمة، يعني المحرمة حرمة مسببة بالفعل هذه الحرمة من عدم العقد. فكأنه هكذا قيل الزنا عبارة عن علاج الإنسان كذا في فرج امرأة محرمة حرمة من غير عقد، حرمة ناشئة من عدم العقد وعدم الملك، بحيث تكون الحرمة فعلية، الحرمة المسببة من عدم العقد أو المغيات بعدم العقد، هذه الحرمة المسببة من عدم العقد تكون فعلية. ومن الواضح أن الزوجة الحرمة المسببة من عدم العقد فيها ليست فعلية، وإن كانت القضية الشرطية صادقة في حق الزوجة أيضا، الزوجة أيضا لولا العقد كان يحرم، الآن أيضا لولا العقد يصدق في حقها أنها محرمة بلا عقد، حتى الزوجة محرمة بلا عقد، لأن صدق الشرطية لا تستلزم صدق طرفين. إلا أن القضية مأخوذة بنحو القضية الحينية والفعلية لا بنحو القضية الشرعية. يعني العلاج في امرأة محرمة حرمة مسببة، محرمة حرمة مسببة من غير عقد بالفعل، حتى تكون الحرمة المسببة من عدم العقد فعلية، وحينئذ لا تشمل الزوجة. وهذا هو ظاهر التعريف بناء على أن يكون من غير عقد قيدا، فإن الظاهر أن العلاج يقع في زمن الحرمة وفي حين الحرمة، لا أن العلاج يقع مع عدم الحرمة ومع صدق القضية الشرطية فقط، لأن القضية لم يستعمل فيها أدوات شرط لكي تحمل على هذا المعنى. إلا أن هذا التفسير، هذا يعني هذا القيد، أخذ قيد المحرمة، سواء فسرنا من غير عقد ولا ملك، فسرناه بعنوان تقييد للتحريم، أي الحرمة الحاصلة، الحرمة الحاصلة والمسببة من غير عقدين، أو جعلنا من غير عقدين ولا ملكين، جعلناه تفسير للمحرمة على كلا الشرحين للتفسيرين للعبارة. هناك إشكال في الواقع على هذا التعريف، يعني على هذا القيد في التعريف. أما إذا فسرنا بالتفسير الأول الذي لعله الظاهر بأن يؤخذ من غير عقدين قيدا للتحريم، أي المرأة المحرمة بسبب عدم العقد،
الملكية قرينة على أنه العقد الزواج، عقد الزواج
بل معلوم من هذه الناحية واضحة المقصود العقد الزواج، لا أشكال في الناحية. بناء على هذا التفسير، على أن يكون من غير عقد قيدا للتحريم، يلزم على أخذ هذا القيد في التحريم، على أخذ قيد التحريم في التعريف، يلزم خروج الزنا بالمحارم وشبه المحارم، يعني يلزم خروج الزنا في موارد التحريم الذاتي للمرأة، لأن الحرمة حرمة وضع المحارم مثلا، حرمة وضعها ليست مسببة عن عدم العقد، بل حرمة ذاتية، يحرم عقد، يحرم وضع المحرم ذاتا لا من جهة عدم العقد، كيف والعقد أيضا محرم عليها، نفس العقد أيضا من المحرمات على المحارم. إذن فوضع المحارم سوف لا يكون داخلا في التحريم، داخلا في التعريف، لأن القيد المأخوذ للتحريم وهو من غير عقد خصص التحريم الذي به الزنا ويتوقف عليه الزنا بالحرمة المسببة من عدم العقد، وحرمة وضع المحرم ليست حرمة مسببة من عدم العقد، بل حرمة ذاتية بحسب، فسوف تخرج، يخرج الزنا بالمحارم عن التعريف، مع أن الزنا بالمحارم من أوضح مصادق الزنا، أبده مصادق الزنا، ولا يقال أنه في مورد المحارم أيضا وشبه المحارم كالجنب بين الأختين، الأخت الثانية مثلا أو أكثر من أربعة مثلا، موارد التحريم الذاتي، لا يقال أن في هذه الموارد أيضا الحرمة حرمة من غير عقد غاية الأمر، لأن المقصود بالعقد هو العقد الصحيح، العقد لا الإنشاء، العقد عقد النكاح أو الملك النافذ، وال
كيف قابليات تشتمل أجل يعرض قابليات تشتمل،
وحينئذ في موارد التحريم الذاتي وشبه التحريم الذاتي العقد باطل، لا أن العقد صحيح، لا أن العقد صحيح لكن مع ذلك لا يجوز، العقد باطل، فكأن عدم المحرمية من شرائط صحة العقد، فأيضا يصح أن يقال أن التحريم هناك أيضا تحريم من غير عقد، أم لا يصح العقد، لا يصح العقد على المحرم، لا أنه ليست حرمته وضع المحرم حرمة بلا عقد، أيضا حرمة مسببة من عدم العقد، لا يقال ذلك،
نفس مفهوم العقد لا يتحقق،
في المحاكم حق الباطل.
الباطل يتحقق ليش؟ انشاء يعني انشاء العقد. الباطل هو يتحقق، العقد الصحيح لا يتحقق. فكأن عدم المحرمية من شرائط صحة العقد بحسب الحقيقة. إذن فأيضا حرمة الوطء في المحرم حرمة بلا عقدين غاية الأمر. هذا العقد هنا لا يمكن أن يقع، بينما في سائر الموارد يمكن أن يقع بس قد لا يقع. في مواد الزنا بغير المحرم يمكن أن يعقد ويقع العقد صحيحا لكن لم يعقد، أما في مورد المحرم لا يمكن أن يقع العقد صحيحا. عدم الإمكان أو الإمكان لا يؤثر في كون الحرمة حرمة بغير عقد. فيشمل التعريف
في مورد يصح فيه يعني فيه القابلية.
ولماذا إذا حملنا كلمة العاقد على العقد الصحيح كما هو قابل المقصود، حرمة الحرمة المسببة من عدم المسببة من عدم وجود عقد صحيح، سواء كان العقد الصحيح ممكنا ولم يوجد أو كان غير ممكن أصلا، فيكون التحريم تحريم شاملا لموارد الزنا بالمحارم أيضا. لا يقال ذلك باعتبار أنه بحسب الحقيقة هذا معناه أنه يوجد في موارد المحارم حرمتان، حرمة مسببة من عدم العقد وحرمة هي سبب لعدم صحة العقد. فإنه لا إشكال في أن المرأة المحرم إنما لا يصح العقد عليها للحرمة الذاتية الثابتة فيها، لأنه يحرم ذاتا وطئها، إذن فلا يصح العقد عليها. لا إشكال في أن عدم صحة العقد في موارد المحارم عدم صحة ناشئة من حرمة ذاتية. حرمت عليكم أمهاتكم، إذن لا يصح العقد عليها. فلو فرض وجود حرمة مسببة من عدم العقد يستحيل أن تكون هذه الحرمة هي نفس الحرمة الذاتية التي سببت عدم صحة العقد، فلا بد أن تكون حرمة أخرى موجودة، فتكون هناك حرمتان، مثلا حرمة ذاتية لوطء الأمهات وحرمة أخرى بسبب عدم العقد، مع وضوح أنه لا توجد حرمتان في باب المحارم، ليست إلا تلك الحرمة الذاتية التي هي سبب لعدم العقد، لعدم صحة العقد، فلا يمكن أن تكون مسببة عن عدم صحة العقد. إذن فالتحريم المسبب عن عدم العقد حتى لو أريد بالعقد العقد الصحيح بشروطه التي منها قابلية، التحريم المسبب من عدم العقد غير موجود في المحارم، بل التحريم الذي هو سبب لعدم العقد موجود في المحارم، لا التحريم المسبب. لا إشكال في أن سبب التحريم هناك إنما هو هذا. إذن فسوف لن تشمل حينئذ الزنا بالمحارم ويرد إشكال آخر أيضا على هذا التعريف بناء على هذا التفسير الأول بأن يكون بلا عقد أو من غير عقد قيدا للتحريم. يرد على هذا التعريف أن موارد الإكراه والجنون والصبا لا حرمة فيها، وظاهر التحريم فقط نظر عما سوف نذكره الذي يؤدي إلى تغيير في التعريف جزئي، ظاهر التحريم إرادة الحرمة التكليفية. لو كان قيد التحريم مأخوذا في مفهوم الزنا، إذن ففي حق المكره والصبي والمجنون لا حرمة، حتى الحرمة المسببة عن عدم العقل، لأن الحرمة ترتفع في حق هؤلاء، لا حرمة لهم يعني لعملهم. فحينئذ لا بد من الالتزام لخروج موارد الإكراه والجنون والصبا عن التعريف، مع أنه قلنا فيما سبق أن العرف يقبل أن المكره مكره على الزنا، لا أنه ليس عمله زنا، أكره على الزنا، وكذلك الصبي وكذلك المجنون إذا كان مميزين. هذا ما يرد على التفسير الأول لكلمة محرمة بلا عقدين أو من غير عقدين. نعم
تأتي المعنى ما تثبت من التعريف
لا هناك أيضا يمكن يعني الفرمة مسبب من عدم العقد، هذا لو طلقها وعقد عليها ارتفعت الفرمة. لا هناك لا ذات البعل يمكن العقد عليها ولو بعد طلاق زوجها الأول
بعد. هو
فيمكن على كل حال.
لا تخرج من هذا التعريف.
لا تخرج لأن حرمة حرمة وطئها ليست ناشئة من كونها ذات بعل، ناشئة من كونها غير معقود عليها لهذا الرجل. ولو عقد عليها بشرائطه بشرائط العقد التي منها أن تكون خلية يعني تطلق يصح. فالحرم فهناك أيضا الوطء وطء محرم بسبب عدم العقد، بسبب عدم الملك والعقد.
حرمة
أبدية
مش
جديدة. أبدية. إيه بلق
هذا.
نعم.
هذا كان
نقطة.
نوح بار.
إيه يعني وهذا قلت أمثال أختين و أكثر من أربعة والمحرمات. وأما التفسير الثاني للتعريف بأن أريد يراد من المحرمة بلا عقد أو من غير عقد ولا ملك أن يكون من غير عقد ولا ملك تفسيرا لمحرمة لا تقييد، لا يريد أن يقيد التحريم بالتحريم المسبب من عدم العقد، بل هو تفسير كأنه قال في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبه. هذا التفسير الثاني حينئذ يؤدي أولا إلى أن يكون قيد المحرمة زائدة. بعد لماذا جئ بكلمة محرمة إذا كان المراد من المحرمة يعني من غير عقد ولا ملك ولا شروخ؟ بعد كان يمكن أن يحذف كلمة من غير عقد كما لعله يقال أنه محذوف في بعض النسخ الشرائع في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شروخ، فمحرمة كان يمكن الاستغناء عنه حينئذ، بل لعل الأجدر حينئذ أن كان هو الاستغناء عنه لو لم يرد التقييد، فكان الأجدر والأولاء لا يذكر على ذلك لكي يشمل التعريف موارد الزنا والإكراه، فإنه ليس فيها تحريم لكن فيها عدم العقد وفيها عدم الملك وفيها عدم الشبهة.
كلمة محرمة تشمل المحرمات بالأصل يعني المحرمات واقعية
يعني 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 من غير عقد هي المحرمة الأصل.
كلمة العقد والملك جعلت العقد غير موحد تحريمات على التحريم الآخر صار
يعني صار تقييد يعني أنتوا التقييد. لا أنا أتكلم على التفسير الثاني اللي هو التفسير أن لا يكون تقييد.
هو التفسير هذا يعني هو محرم زائد هذه يعني.
فإذا كانت محرمة زائدة إذن فالأولى كان تركها وعدم ذكرها ابتداء أن يقال في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك حتى تشمل موارد الإكراه وموارد الجنون أيضا، لأنه أيضا يصدق فيها من غير عقد ولا إكراه لكن لا يصدق فيها محرمة لعدم التحريم.
بس قد يجزم انه من كلمه محرمه غير بالعبد الملك. العبد الملك ليس تفسيرا انما المحرمه بالاصل والتحريم الذي كان بدون عقد او بدون ملك. قد يجزم من الاثنين.
مقصود ما حرمش هذا من استحقاق مش مقصود من
استحقاق سوف وهذا اولا. وثانيا بناء على هذا التفسير على تفسير أن يكون من غير عقد ومن غير ملك تفسيرا للمحرم ومحرم نسخة زائدة مثلا وقيد زائد، يلزم من ذلك أن لا يؤخذ في مفهوم الزنا مفهوم التحريم، مع أن مفهوم التحريم مأخوذ في الزنا في الجملة، وحذف وافتراض أنه محرم زائدة يراد منه مجرد عدم العقد وعدم الملك هذا غير فني وغير صحيح، من ناحية أن عدم العقد وعدم الملك بعنوانهما غير مأخوذ في التعريف واقع حقيقة، بل عدم الملك وعدم العقد باعتبار إدائهما وأدائهما إلى تحريم يؤخذان، يعني الجامع بينهما في الواقع هو المأخوذ في هذا التعريف. التحريم الذي ينشأ من ناحية عدم العقد وعدم الملك هو المأخوذ حقيقة في مفهوم الزنا، فلا بد من أخذ التحريم في الجملة في مفهوم الزنا، فافتراض أن محرمة زائدة من هذه الناحية يكون أيضا إشكالا في التعريف بحسب الحقيقة، وأخذ ما هو سبب للمفهوم المأخوذ أخذه بنفسه في التعريف غير صحيحا. عدم العقد وعدم الملك سبب لشيء وهو التحريم الذي هو قوام مفهوم الزنا، والتحقيق أن المأخوذ في باب الزنا في تعريف الزنا في الواقع التحريم الوضعي للتحريم التكليفي. هناك تحريمان: تحريم وضعي يقصد به ما عبرنا عنه في اليوم السابق بعدم الاستحقاق، عدم استحقاق الوضع الذي يترتب عليه التحريم التكليفي، وهو جواز المجامعة والواط ونحو ذلك والاستمتاع، جواز الاستمتاع وعدم جواز الاستمتاع، حرمة الاستمتاع مترتبان على التحريم والجواز الوضعيين، على الاستحقاق وعدم الاستحقاق للوضع. عينا باب الأموال، كما أنه في باب الأموال يوجد حكمان: حكم وضعي هو ملكية المال، وحكم تكليفي هو جواز التصرف والتداول في هذا المال وتناول هذا المال بانتفاع بالمال. والحكم التكليفي يترتب على الحكم الوضعي، الحرمة التكليفية في التصرف في مال الغير متوقف على عدم استحقاق المال وعدم تملك المال. كذلك في باب البوضع، فإنه في باب البوضع لدى العقلاء ولدى المشرعين من أي ملة ودين ومذهبين يوجد نفس الحكمين الموجودين في باب الأموال، فإن باب البوضع كباب الأموال، فيها أحكام وضعية وفيها أحكام تكليفية، والأحكام التكليفية مترتبة على الأحكام الوضعية. فهناك استحقاق للبوضع أشبه باستحقاق المال الذي هو يسمى بالملكية في باب المال، هنا يسمى بالزوجية، هنا يسمى بالاستحقاق. هنا أيضا يوجد تحريم وضعي وجواز وضعي، وتحريم تكليفي وجواز تكليفي. والمأخوذ في مفهوم الزنا إنما هو التحريم الوضعي، يعني أن يكون هذا البوضع مما لا يستحقه هذا الإنسان، والذي عليه يترتب التحريم التكليفي. وعدم العقد وعدم الملك من أسباب هذا التحريم، عدم الملك وعدم الوضع، عدم العقد، هذان سببان للتحريم الوضعي. فإن الاستحقاق ينتفي إذا لم يكن هناك عقد، ولا يتحقق إلا بالعقد أو الملك. إذن فالذي هو مأخوذ في مفهوم الزنا مفهوم التحريم، لكن لا التحريم التكليفي، وإنما المأخوذ هو التحريم الوضعي المعبر عنه بعدم الاستحقاق. وحين سفيت نأتي به والقصد نشوف هذا.
هيش
أسهل الوزن
إيش بارنيز
سواء كان مع هذا الوضع، هذا التحريم الوضعي حكم تكليفي وحرمة تكليفية، أو انفكت الحرمة التكليفية عن الحرمة الوضعية، كما في موارد الإكراه وكما في موارد الجنون وكما في موارد الصبا. فإنه في موارد الصبا والجنون والإكراه الحرمة التكليفية مرفوعة برفع القلم التكليفي عن الصبي وعن المجنون وعن المكره، لكن الحكم الوضعي موجود هم في باب الأموال وهم في باب البوضع والنساء، كما أن الصبي والمجنون، كما أن الصبي والمجنون والمكره يملك، الصبي يملك والمجنون يملك، كذلك هنا الحرمة الوضعية بمعنى عدم الزوجية محفوظة مع الإكراه، بالإكراه لا تكون غير الزوجة زوجة، وبرفع التكليف عن الصبي لا تكون المرأة الأجنبية زوجة للصبي، تبقى الحرمة الوضعية على حالها. فتمام الملاك وتمام المفهوم المأخوذ في باب تعريف الزنا الحرمة الوضعية فقط، سواء كان معها حرمة تكليفية أو لم يكن، انفكت عن الحرمة التكليفية كما تنفك في موارد الزنا والإكراه والجنون والإكراه والصبع. نعم،
الرجل المأخوذ في التعريف وإلاج الرجل
الصبي المأخوذ إنسان. ولعل مقصود هؤلاء الفقهاء الذين أخذوا التحريم في تعريفهم أيضا هو التحريم الوضعي، وقت الآن في مقام التفسير من قبل الشراح هذول خلطوا بين التحريم الوضعي وبين التحريم التكليفي، ووقعوا في تصور أنه حينئذ في باب الإكراه ماذا يقال، لأنه لا تكليف لا حرمة، ف فهل يقال بعدم أخذ الحرمة أو بنحو ذلك؟ قالوا ماذا يقال في باب الحرمة العارضة كحرمة وضع المرأة في حال الحيض، حرمة وضع المرأة في حال الصيام؟ كل هذه النقوض الذي ذكروها في مقام تعديل التعريف نشأ من حمل كلمة التحريم في التعريف على التحريم التكليفي. فحينئذ قالوا إذا أريد التحريم التكليفي أولا يرد النقض بالمحرم بالعرض، المحرم بالعرض الحرمة فيها تكليفية لا وضعية، وضعا الحائض ليست محرمة على زوجها، وكذلك الصائمة ليست محرمة على زوجها وضعا، يعني الزوج يستحق وضعها، يستحقها وهي زوجة ليست أجنبية بكونها حائض أو بكونها. كل هذه النقوض التي نقضوها وحاولوا في مقام الدفاع عن التعريف إيجاد إضافة قيود وتقديرات وتقييدات في التعريف نشأ في الواقع من حمل كلمة المحرمة في التعريف على الحرمة التكليفية. فحينئذ واجهوا هذه النقوض، كيف يدفعوا النقد بالحرمة العارضة، كيف يدفعوا النقد بالإكراه والجنون ونحو ذلك. مثلا إذا فرض أن هذا نقد وقد عرفت أن المراد من التحريم إنما هو التحريم الوضعي، ولعله هو مقصود من قال أيضا من قال بكلمة محرمة، من جاء بكلمة المحرمة في التعريف، وحينئذ على هذا الأساس لا بد وأن يكون المأخوذ في مفهوم الزنا هو التحريم الوضعي، علاج الإنسان في فرج امرأة محرمة بالتحريم الوضعي يعني عدم الاستحقاق. هنا الآن
يعني قيد من غير عقد أو ملك،
هذا القيد حينئذ قد يكون بنفسه شاهد على إرادة، وهذا القيد أيضا بنفسه يكون شاهدا على إرادة التحريم الوضعي، فإن محرمة بغير عقد وبغير ملك باعتبار أن هذه أسباب لارتفاع الحرمة الوضعية لا لارتفاع الحرمة التكليفية. دائما الحرمة التكليفية قد ترتفع بغير هذه الأمور، ترتفع الحرمة التكليفية بالإكراه، ترتفع بالجنون، ترتفع بمسائل أخرى. هذا قيد بغير عقد بلا عقد بنفسه قد يكون أيضا قرينة على أن المراد مراد التعريف صاحب التعريف بمحرمة الحرمة الوضعية للحرمة التكليفية. فالصحيح أن لا، هناك أيضا
لا يستحق بمعنى جواز الدخول، لا يستحق،
لا يستحق
صغير،
هذا هم حر عارضة ليش أيضا
من غير عقد.
لا، هناك أيضا استحقاق موجود، يملك يعني الزوج حتى لو كانت زوجته صغيرة يملكها، يعني يملك بضعها غاية العام كالمال تماما، كالمحجور من التصرف، كون المحجور عن التصرف حكمه مالك الملكية والاستحقاق موجود غاية الآن، تكليفا لا يجوز، ينبغي أن ينتظر إلى كذا سنة. فالصحيح أن المأخوذة في التعريف أن المأخوذة في تعريف الزنا مفهوم التحريم، لكن أي تحريم؟ التحريم الوضعي الذي هو يرتفع بالعقد والملك ونحو
ذلك. هذا في الصغيرة لا يجوز لأحد أن يعقد عليه طالما
بل الاستحقاق حكم الوضعي موجود يقينا، الحكم الوضعي الاستحقاق الوضعي موجود. وبهذا يعرف أن التحريم شامل لتمام موارد عدم استحقاق البوضع، سواء كان أكو حرمة تكليفية أو لم تكن حرمة تكليفية، والتي منها الإكراه. ولهذا قلنا فيما سبق أن عنوان الزنا يصدق حتى في موارد الإكراه، هذا تحليل لذلك الوجدان الذي ادعيناه هنا أن الزنا والمفهوم مفهوم الزنا صادق في موارد الإكراه، وصادق في موارد الجنون، وصادق في موارد الصبا، لأن التحريم الوضعي موجود فيها جميعا، وإن لم يكن التحريم التكليفي موجودا لرفع قلم التكليف عن الصبي والمجنون والمكره. ولهذا أيضا قلنا فيما سبق أن قيد التحريم لا يخرج، هناك أخر قال شخص أحد العلماء قال بأنه بقيد التحريم يخرج هذه الأمور، لا يخرج، لأن قيد التحريم يراد به التحريم الوضعي، والتحريم الوضعي موجود في هذه الموارد، لا يخرج ولا ينبغي أن يخرج هذه الموارد من مفهوم الزنا، لأنها من الزنا غاية الأمر، أكره على الزنا غاية الأمر، لا حرمة لهذا الفعل الصادر منها. هو زنا وصار من هذا المثل
ليش
عينًا كالفرق بين المال الملكية وبين جواز التصرف. قد يكون أنت في مورد من الموارد تملك المال بس لا يجوز لك أن تتصرف في المال لحجر لنذر لأي شيء من الأشياء. كثيرا ما الإنسان يملك مالا له جواز وضعي بس ليس له جواز تكليفي. كثيرا ما يكون جواز حرمة تكليفية يكون حرمة وضعية ولا يكون حرمة تكليفية. كما إذا كان المال مال الغير لكن يجوز لك للضرورة أن تكفي من مال الغير. هناك الحرمة الوضعية موجودة لكن الحرمة التكليفية غير موجودة. المال ليس مال لك مالا لك مال لغيرك لكن لأنك الآن في حالة الهلاك مثلا يجوز لك أن تستعمل هذا أو أجاز لك جوز لك أباح لك التصرف. فإن إباحة التصرف هناك مثلا يجعل جواز تكليفي لك لكن لا يجعل ملكية. والحرمة الوضعية لا تزال باقية. وكذلك التفتيك بين الحرمتين أمر ما أكثره في باب الأموال واضح. وباب البضع وباب الزوجية أيضا من هذا الباب. والعقلاء والعرف يتعاملون مع الزوجية كما يتعاملون مع الأموال يعني يجعلون فيها حكما تكليفيا يتصورون فيها حكما تكليفيا وحكما وضعيا يتصورون أحكام وضعية ويرتبون الأحكام التكليفية على الأحكام الوضعية. وليست باب الزوجية من قبيل الأمور التكوينية الأخرى الموضوعات الخارجية بل من الموضوعات التي تشبه باب الأموال يعني فيها اعتبارات وضعية عقلائية هي كالاعتبارات الوضعية العقلائية الموجودة في باب الأموال في باب الأزواج والزوجيات هكذا. ولهذا قوانين المدنية أيضا تنقسم إلى قسمين قانون مدني مالي وقانون مدني شخصي أو الأحوال الشخصية ما يسمى بالأحوال الشخصية حتى في غير الفقه الإسلامي في الأوضاع المدنية الأخرى. إذن ففي باب الأزواج والزوجيات في باب الزوجية أيضا يعني في باب النكاح أيضا توجد أحكام وضعية وتوجد حرمة وضعية هي موضوع الحرمة التكليفية. على كل حال حينئذ على هذا الأساس لا بد وأن يفسر كلمة ولا شبهة في التعريف من غير عقد ولا ملك ولا شبهة أيضا بالشبهة في الحرمة الوضعية لا بالشبهة في الحرمة التكليفية. وهذا أيضا خطأ آخر وقع فيه بعض الأعلام حينما فسر الحرمة بالحرمة التكليفية حينئذ هنا أيضا تردد في أنه هل كل شك وشبهة في الحرمة التكليفية يكون شبهة رافعة لموضوع الزنا أو لا تكون رافعة لموضوع الزنا. هنا أيضا الشبهة لا بد أن يراد منها الشبهة في الحكم الوضعي في التحريم الوضعي. فيكون المأخوذ في تعريف الزنا مجموع قيدين بالإضافة إلى القيود السابقة: الحرمة الوضعية واقعا يعني عدم الاستحقاق الوضعي، وعدم الشبهة يعني من يشتبه ويتصور أنه يستحق هذا البوض، يتصور نفسه مالكا لهذا البوض ومستحقا لهذا البوض. شبهة إما للشبهة في الموضوع يتصور أن هذه زوجته مع ذلك يتبين امرأة أخرى، أو شبهة في الحكم فإن الحرمة الوضعية بنفسها حكم قد يشتبه فيها بنحو الشبهة الحكمية، يتصور أنه مثلا من يطلق ثلاثا يجوز العقد عليها رابعا ويعقد عليها مرة رابعة فيتصور أنها تصبح بذلك زوجة ويستحقها، هاي شبهة حكمية في الحرمة الوضعية. الشبهة في التعريف لا بد أن يفهم ويحمل على الشبهة في الحرمة الوضعية موضوعا أو حكما يعني في موضوعها أو في نفس تحريمها الوضعي واستحقاقها واحدا.
نعم حكمية بغير حق المشتري كم جارية المشتري ما يخاف
شيء. في هذا كان قاطعا المقصود شو مش شيء آخر ما يعم حتى الجهل المركب قطع تصور أنه يجوز العقد مرة رابعة على الامرأة جهلاً أو قبل تعرفي على الإسلام. إذن فالمراد بالشبهة أيضاً في التعريف الشبهة في هذا التحريم، هذا المعنى للتحريم الذي سميناه بالحرمة الوضعية. الشك والشبهة في الحرمة الوضعية موضوعا أو حكما هو الذي يكون في الواقع رافعا لمفهوم الزنا. فالزنا متقوم بقيدين: الحرمة الواقعية وضعا، الحرمة الوضعية الواقعية يعني عدم الاستحقاق واقعا، وعدم الاعتقاد بالاستحقاق. فلو اعتقد الاستحقاق حينئذ حتى لو لم يكن واقعا مستحقا هذا لا يكون زنا، لأن مفهوم الزنا مأخوذ فيه أن يكون فيه نحو تعد على ما يستحقه، نحو خروج على شيء. أما الشخص الذي يعتقد أنه يستحق هذا المورد ولو جهلا بالموضوع أو بالحكم، حكم التحريم الوضعي، إذن هذا بحسب عقيده لا يكون متعديا على مال الغير، لا يكون متعديا على وضع لا يستحقه. من هذه الناحية الزنا يشبه الغصب، لكن في أي نقطة في التحريم الوضعي؟ يعني لابد من عدم اعتقاد الحلية الوضعية، عدم اعتقاد الاستحقاق. أما لو كان معتقدا لعدم الاستحقاق أو غير معتقد للاستحقاق، شاكا شكا لا يجعله مستحقا في الواقع معتقدا للاستحقاق، ولو كان قاطعا بالجواز التكليفي يكون فعله زنا. أو قد يكون معذور من حيث الحكم التكليفي. مثاله: من يتصور أنه مكره، يتصور أن هناك شخص يكرهه الآن إذا لا يقدم على هذا العمل يقتله، فيقدم على الزنا بتصور الإكراه، ولكنه واقعا المكره تركه وذهب وكان يمكنه أن لا يفعل هذا الفعل. من يرتكب الجريمة، من يرتكب الزنا بتصور الإكراه جهلا، بتصور الإكراه وأنه مكره على هذا العمل جهلا، هذا الإنسان فعله زنا، لا أنه ليس بزنا لأنه مشتبه في الجواز وتصور الجواز جهلا واعتقد بالجواز جهلا، هذا فعله زنا. غاية الأمر هذا الزنا على هذا المكلف معذور في ارتكابه، لأنه كان يتصور أنه في حالة الإكراه وإن كان واقعا ليس في حالة الإكراه. وإلا لأصبح المكره الحقيقي، أصبح المكره الحقيقي عمله زنا، والمكره الوهمي عمله ليس زنا، شبه. وهذا غير متصور أن يكون المشتبه بالإكراه أحسن حالا من المكره الواقعي، بحيث المكره الواقعي عمله زنا، إلا أن الذي يشتبه الإكراه ويتصور الإكراه عمله لا يكون زنا، يكون شبه. وشبهة الذي ليس زنا موضوعا على غير محتمل، الذي هو مكره واقعا واعتقاده مصيب، هذا أقرب إلى عدم الزنا إذا فرض أنه ليس بزنا، من ذاك الذي واقعا ليس مكره فقط يتصور الإكراه. هذا الإنسان الأول هم يتصور الإكراه وهم واقعا تصوره مطابق للواقع وهو مكره. إذن فالميزان في الشبهة أيضا هو الشبهة التحريم الوضعي. فلو كان التحريم الوضعي يعني عدم الاستحقاق معلوما للفاعل، ولو كان يتصور الجواز التكليفي، عمله يكون زنا في هذا الموضوع. وله هذا مثالان: المثال الأول من يتصور ولا عادة الذي يتصور الجواز التكليفي يتصور الاستحقاق الوضعي إلا في هذين الموردين. المورد الأول الذي يتصور الإكراه، يعني يتصور أحد القيود الرافعة للتكليف فقط لا للوضع، كالإكراه ونحو ذلك، يتصور نفسه مكرها وهو واقعا ليس بمكره. والمثال الآخر من يجهل أصل الحكم بحرمة الزنا. لو افترضنا تصور شخص أنه لا يدري أن الإسلام يحرم الزنا، يحتمل أن الإسلام يبيح ارتكاب الزنا، وهذا ما يؤيده ما ورد في بعض الروايات، فمن إطلاق كلمة الزنا على الذي يرتكب هذا العمل مع جهله بالتحريم التكليفي، كما في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم، فإنه هناك ورد في صفحة 324 ورد أنه 324 و24 يقول لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقر عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا. وهنا الجهل يراد جهل التكليفي، لم يتبين الحلال من الحرام، خصوصا بمناسبة الأمثلة الموجودة التي في بعضها مجرد حكم تكليفي، كما في أكل الربا، حرمة أكل الربا حتى لا يوجد عليه حد. وكذلك في صحيحة محمد المسلم قال قلت لأبي جعفر رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال لا، إلا أن تقوم عليه بين أنه قد كان أقر بتحريمها، بتحريم هذه العناوين. أطلقت في هذه الروايات كلمة الزنا على الشخص الذي يرتكب ذلك مع أنه جاهل بالتحريم. لو كان الجهل بالتحريم التكليفي رافعا لموضوع الزنا إذن هذا لم يزني، وطأ بالشبهة، فليس عمله زنا، فلا يقيم عليه الحد لا لجهله بل لعدم الزنا حقيقة، لأن هذا وطأ شبهة، وطأ شبهة ليس بزنا أصلا. هذه الروايات أيضا تشهد على هذا الفهم الذي نقوله من أن الشبهة المأخوذة في باب الزنا الشبهة في الحرمة الوضعية، في التحريم الوضعي، لا الشبهة في التحريم التكليفي. فالميزان في ارتفاع الزنا بالشبهة أن يعتقد الاستحقاق ولو ظاهرا لحكم ظاهري، يعتقد عدم الحرمة الوضعية، يشتبه في الحرمة الوضعية. وأما من لا يشتبه في الحرمة الوضعية يعرف أنه ليس بمستحق لهذا الدور، وإن كان يعتقد جهلا أو واقعا أنه يجوز له هذا العمل، كما في المكره اشتباها أو في الجاهل بأصل الشريعة في بداية الشريعة، هذا الإنسان عمله زنا لأنه يعلم بأنه لا يستحق على كل حال هذا الشيء، ليس مستحقا لها، يعني ليست زوجته هذه ولا حلي مملوكته، إذن ففعله يكون زنا. وإن كان هناك مثلا عذر بلحاظ الحكم التكليفي وبلحاظ العقوبة. إذن فالمأخوذ في مفهوم الزنا التحريم الوضعي واقعا، وعدم اعتقاد التحليل الوضعي، يعني عدم اعتقاد الاستحقاق والحلية الوضعية، مجموع القيدين لا بد منهما. ولهذا لو ارتفع أحدهما ارتفع الزنا، ارتفع عدم الاعتقاد لاعتقاد الحلية الوضعية واعتقاد الاستحقاق، وإن كان واقعا غير مستحق هنا ليس بزنا، لما قلنا من أن في مفهوم الزنا أقول عنوان التعدي على الاستحقاق، عنوان التجاوز، وهنا لم يتجاوز لأنه كان يعتقد أن هذا له ويستحقه. ولو ارتفع الحرمة الواقعية الوضعية ولو اعتقد عدم الاستحقاق أيضا لا يكون هنا زنا، وإن كان متجريا وقد يكون معاقبا في الدنيا أيضا يمكن تعزيره، لكنه ليس فعله زنا، كما تصور أن هذه أجنبية فواقعها فخرجت زوجته مثلا أو مملوكته، فإنه هنا لا زنا أيضا. فمجموع القيدين مأخوذ في تعريف الزنا، الحرمة الوضعية واقعا، تحريم الوضعي، وعدم اعتقاد انتفاء التحريم، يعني عدم اعتقاد
بالجواز التكليفي.
من يعتقد بالجواز التكليفي وهو أيضا يرى عدم الاستحقاق فعله زنا، سواء كان واقعا أيضا جائزا له كما في الإكراه، لكن قلنا ليس له تلازم، هناك حالتان ليس فيهما تلازم،
يعلم بأن فيه تعطي وعدم استحقاق،
أي بس جائز له تكليفا، إما لتصوره أنه يجوز التعدي في الإسلام أو لجهله بأصل أحكام الإسلام، وإما لتصوره أنه يوجد رافع للتكليف.
بجواز الظلم عقلا هذا
خب قد يكون قد يفترض فيه، يعني الزنا آخر ليس من قبيل الظلم، الزنا أكو تراضي مو قبيل السرقة،
جاهل بأن الزنا حرام، قد يساوق أنه يعتبر
أنه إذا ليس زنا
فدليل
على أن الميزان إنما هو
الميزان في صدق الزنا ليس اعتقاد الجواز وإنما اعتقاد الاستحقاق، واعتقاد الاستحقاق بعد ما مفروض في الرواية، المفروض أن هذا الإنسان جاهل بأحكام الشريعة وجاهل بالاستحقاق، هذا بعد ما لا يعرف بتحريمها، هكذا يقول لا يعرف أنه لا يجوز الزنا تكليفاً بالتحريم، هذا
مسابقة
ليس مسابقة،
لا يعلم أنه محرم فيعصي،
لا 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 يسابق، لعله يتصور في بداية باعتبار كان في دين آخر في دين آخر ويتصور أن هذا الدين مثل دينه، لعل في دينه أيضا كان السفاح أمرا سائغا،
يعني ممكن أن يعتقد أنه لا يستحق وهم جائز، شلون بيصير
قد قد يفرض من كان متأثرا بديارات أخرى كما هو في الرواية، تلك الديارات التي كانت تجوز ارتكاب الزنا ولو في بعض الحالات ولو في بعض الموارد في بعض الضرورات مثلا أو شبه الضرورات والضيق فارتكب هذا
الشيوعي عمل متالمون.
إذن فهناك مصداقان لانفكاك الجواز التكليفي عن الجواز الوضعي، مصداق الإكراه إذا واقعا هو هذا ارتفاع واقعي، أو ظاهرا إذا اشتبه وتصور الإكراه، والفرع الآخر الذي هو أقل طبعا الآن من يتصور الجواز التكليفي لأصل الزنا ولو في بعض الحالات قبل أن يتعرف على الإسلام وأحكام الإسلام. أيضا هذا
يتصور أنه زنا لا يعتقد بأنه زنا،
ليش يعتقد؟ باعتبار أنه التمييز بين الحق الوضعي والتكليفي قلنا أنه موجود في الأذهان العقلائية أيضا،
الآن عند الشيوعيين
ويأتي تتمة البحث إن شاء الله.